الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه هي الحلقة 25 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نقف عند السنة 3 من البعثة، أو عند رقم 3، فانتهينا من الدعوة السرية، وما زلنا أيضا مع الدروس المستفادة، ومن هذه المرحلة الدعوية لا شك أن هناك دروس تربوية مهمة وخطيرة نستفيد بها، خاصة في هذه الأيام وفي هذه الفتن. فنحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنأخذ منها العبرة والعظة، لنتعلم منها، لنتربى عليها، لنقتدي بهذا الجيل الأول والرعيل الأول. بعد أن تكلمنا عن الدروس المستفادة في اختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم كمكان ومقر اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم، سوف نذكر في هذا اللقاء أهم خصائص الجماعة الأولى التي تربت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك أن الجماعة الأولى التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم هم حوالي 60 واحد تقريبا، كما ذكرتهم كتب السيرة في 3 سنوات السرية، يعني الدعوة السرية استمرت 3 سنوات، فأسلم فيها قرابة 60 رجل وامرأة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين يعبر عنهم القرآن فيقول والسابقون أولئك المقربون. فهؤلاء هم الذين سبقوا إلى الإسلام وصاروا على هدي النبي العدنان، وتربوا على يد رسول الله، وأخذوا الدروس والعبر من اللحظة الأولى من بداية الرسالة، من اللحظات الأولى من بداية الرسالة. لا شك أن هذه الجماعة لها خصائص. أولا اختيار المولى تبارك وتعالى لهم، هذا اصطفاء من الله لهذه المجموعة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، نظر إلى قلوب العباد فوجد أظهر القلوب قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، فاختاره لنفسه واتخذه خليلا وختم به رسالة الأنبياء والمرسلين، ونظر إلى قلوب العباد بعده فنظر فوجد أطهر القلوب قلوب الصحابة، فاختارهم المولى تبارك وتعالى لصحبة نبيه، ليكونوا وزراء لنبيه، ليكونوا حواريين لنبيه. ولا شك أن الطائفة الأولى التي دخلت من اللحظة الأولى هم أشد اصطفاء من غيرهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فهذه الطائفة السابقون كان لهم خصائص تميزوا بها عن غيرهم من الصحابة الذين أتوا بعدهم، بل تميزوا عن الأمة بأسرها. هذه كانت الجماعة الأولى التي تربت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد برزت فيها خصائص مهمة جعلتها تتقدم بخطوة رصينة نحو صياغة الشخصية المسلمة التي تقيم الدولة المؤمنة وتضع الحضارة الرائعة، فمن أبرز هذه الخصائص. وأيضا أي مجموعة أو أي دعوة دائما السابقون فيها لهم ميزة خاصة، المؤسسين لهذه الدعوة أو المجددين دائما لهم صفة خاصة. مثلا الدعوة السلفية الإسكندرانية بدأت بهؤلاء الأجلاء المشايخ الفضلاء، الدكتور محمد سمعين المقدم، والدكتور أحمد فريد، والدكتور ياسر برهامي، والدكتور أحمد حطيبة، والدكتور سيد أبو عظيم، والدكتور والشيخ أبو دريس. هؤلاء الستة لا شك أن لهم صفات، هذه الصفات لم تتحقق في من جاء بعده مباشرة، فضلا على من جاء في المرحلة الثالثة أو الخامسة أو السادسة أمثالكم مثلا. تمام. فالطائفة الأولى دي تختلف عن الطائفة التي أتت بعدهم. وفي كل خير، الشيخ شريف شريف الهواري، الشيخ سيد السواح، الشيخ عبد المنعم الشحات، الشيخ سعيد الروبي، الشيخ محمود عبد الحميد، الشيخ مصطفى دياب، ومن أتوا بعدهم. لا ده لا مرحلة ثالثة. رضا ثابت يبغى يعتبر من ذوك المرحلة الثالثة، دول أقراننا دول. تمام. فهؤلاء لا شك من جاء بعدهم في المرحلة الثالثة اللي هو اللي هم أقراني، تمام، يختلف عن الثانية والأولى، ومن جاء بعدهم وبعدهم وبعدهم وهكذا. ولا شك أن من التزم قبل الثورة يختلف تماما عن الذي التزم بعد الثورة. الذي التزم قبل الثورة مثله تماما كالذي التزم تمام قبل الفتح، الذي التزم قبل الثورة، والذي التزم بعد الثورة مثله تماما كالذي التزم أسلم بعد الفتح، تمام، بعد أن كونت الدولة. وإحنا التزم بعد الثورة كالذي التزم بعد الفتح بعد أن كون لنا حزب وأصبح لنا إيه دور في السياسة. فالمرحلة الأولى بيبقى فيها شيء من التضييق وفيها شيء من هذه الأشياء. فانظر مثلا أول شيء، أول هذه الخصائص لهذه المجموعة، الاستجابة الكاملة للوحي وعدم التقدم وعدم التقديم بين يديه. الناس دي كانت مستجيبة لله بطريقة لا تخطر لك على بال، ولم تقدم بين يدي الله ورسوله قط. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إن العلم والفقه الصحيح الكامل في العقائد والشرائع والأداب وغيرها لا يكون إلا عن طريق الوحي المنزل قرآنا وسنة، وذلك بالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة ما يجب له وما ينزهه عنه سبحانه وتعالى، والعلم بالملائكة والكتاب والنبيين، والعلم بالآخرة وبالجنة والنار، والعلم بالشرائع المجملة والمفصلة والأحكام المتعلقة بالمكلفين، والعلم بالمسلك الصحيح الذي ينبغي سلوكه في سائر الأحوال، في الغضب والرضا والقصد والغنى والقصد والغنى، وفي الأمن والخوف، وفي الخير والشر. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم من أعظم من غيرهم انتفاعا بالدليل والوحي وتسليما له لأسباب عديدة. الإنسان إذا سلم نفسه للوحي، قال الله وقال الرسول، ارتاح. ما ضل من ضل إلا بعد تركه وانحرافه وبعده عن الوحيين. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته. فالذي تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي يتمسك بالكتاب والسنة أفضل من غيره. أول شيء نزاهة قلوبه، الذي يتمسك بالكتاب والسنة قلبه نزيه، وخلوه من كل ميل أو هوى غير ما جاءت به النصوص. الذي يلتزم بالكتاب والسنة تجد قلبه خاليا من الهوى، منقادا خلف قال الله وقال الرسول، لا يتبع هواه ولا يتبع رأيه. فمن اتبع هواه ضل، ومن اعجب برأيه ذل. فمن اتبع هواه ضل ومن اعجب برأيه ذل. لذلك الذي يسوق نفسه للانقياد تحت قوله ورسوله، تعالى انظر ما حدث في هذه الأيام من الفتن، تجد من انساق تحت قال الله وقال الرسول لم ينحرف ولم يتخبط ولم. أما من ساق خلف هواه وظن أن عقله أفضل من الوحيين هو الذي ضل، هو الذي هوى، والذي صار أيضا خلف العاطفة دون النظرة الشرعية الدقيقة أيضا ضل وانحرف. لكن الذي يسير خلف قال الله وقال الرسول لا يضل ولا يذل ولا ينحرف ولا
ينكث على عقبيه أبدا. ثانيا من هذه الميزة معاصرتهم لوقت التشريع ونزول الوحي ومصاحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا أعلم الناس بملابسات الأحوال التي نزلت فيها النصوص. انظروا مثلا عندما عاشروا الوحي وعاشروا الرسول صلى الله عليه وسلم، العيد الأول ده من أول يوم، إيه اللي حصل؟ تمام، كانوا على علم ودراية بكل الملابسات. تأتي مثلا في صلح الحديبية ترى الفرق بين من أسلم من أول يوم وبين من أسلم حتى وإن كان ما كان إيمانه. انظر مثلا إلى موقف عمر بن الخطاب. عمر الخطاب أسلم في السنة الخامسة، في السنة السادسة كما سوف نبين إن شاء الله، وأبو بكر الصديق أسلم من اللحظة الأولى. فلما وقع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاتفاق الذي في ظاهره تمام الظلم والعدوان والرضا بالدنيئة في الدين، بالدنية في الدين، الرضا بالدنية في الدين في ظاهره، لكن في باطنه النصر والفتح المبين. تزمر الصحابة وراجع عمر النبي صلى الله عليه وسلم وراجع أبو بكر. لما عاد إلى بكر الصديق قال له نفس الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق قال لعمر نفس الكلمات التي قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ألسنا على الحق؟ قال نعم. قال ألست أنت رسول الله؟ قال نعم. أليس الله ناصرك؟ قال نعم. قال للاذا نرضى الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والله إني لرسول الله وإني لعلى الحق وإن الله ناصري. لم يكتفي بهذه الكلمات عمر، تمام، فعاد إلى أبي بكر ولم يخبره أنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له مثل الكلمات التي قالها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر بعد أن أخذه من تلابيبه قال يا ابن الخطاب والله إنه لرسول الله ووالله إنه للحق وإن والله إنه لعلى الحق وإن الله لناصره. تمام، فالزم غرزه. يقول عمر ما زلت أصوم وأعتق من العبيد وأفعل عن هذه المراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. الشاهد أبو بكر الصديق ليه؟ لأنه يعلم هذا الرسول مؤيد بالوحي. لو هذه الصحيفة فيها ظلم للمسلمين أو فيها دنية للمسلمين أو قبل أن يوقع عليها تمام لنزل الوحي ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من التوقيع عليها. أليس الله مطلع؟ ألا ينزل الوحي؟ شفت الفرق بين هذا وذاك. لذلك الذي ينقاد للكتاب والسنة تمام أي حدث يحدث أي فتنة يقول لك إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء. ليه؟ لأن العلماء هم أكثر الناس علما بالكتاب والسنة، فيعرفون الفتنة أول ما تظهر يعرفونها فتنة. فإذا ولت هذه الفتنة وانضب وسقط من سقط فيها وهلك من هلك فيها يعرفها من عوام الناس بقى. الجهل أمثالنا، الجهل من أمثالي يعرفها بعد ذلك، لكن العلماء الراسخون لا ينخدعون بأي فتنة ظهرت. تمام، ليه؟ لماذا؟ لانقيادهم أولا للكتاب والسنة، اثنين ها لعلمهم العميق بما تدل بما بنصوص الكتاب وبنصوص السنة. وأيضا وكانت النصوص قرآنا وسنة تأتي في كثير من الأحيان لأسباب تتعلق بهم بصورة فردية أو جماعية فتخاطبهم خطابا مباشر. وأيضا قد أعفاهم قرب عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجهد الذي احتاج إليه من بعدهم من أمثالنا في تمييز الصحيح من الضعيف، من علل الحديث، من سلسلة الرجال. كانوا في غنى عن هذا كله لأنهم كانوا يأخذون من النبي وجردا، الواحد وجردا، وكانوا في غنى عن معرفة أسباب النزول لأنه كانوا يرونها بأعينهم، وكانوا في غنى عن أشياء كثيرة جدا تمام من العلوم التي احتاج إليها من جاء بعدهم إلى سلسلة الإسناد ومعرفة الرجال والعلل، ولم يختلط عليهم الصحيح بغيره، ومن ثم لم يقطع عندهم عندهم التردد في ثبوت النص الذي وقع عند كثير من أتوا بعدهم. من صفات الرعيل الأول التأثر الوجداني العميق بالوحي والإيمان. كان الصحابة يتعاملون مع العلم الصحيح يبقى الدرس الثاني ايه؟ التأثر الوجداني العميق بالوحي دون ان يكون له علاقة بالقلب والجوارح، فقد اورثهم العلم بالله وصفاته وافعاله، محبة، اورثهم محبته والتأله اليه والشوق الى لقائه والتمتع بالنظر الى وجهه الكريم في جنة عدن، واورثهم تعظيمه والخوف منه والحذر من بأسه وعقابه وبطشه. كما قلت لكم مرارا، كلما كان الإنسان بالله أعلم كان منه أخوف. كلما تعرف الإنسان على صفات الله وأسمائه وعاش في معانيها واستقرت في نفسه ووجدانه، كلما كثر خوفه من الله، وكلما كثر وجله من الله، وكلما ازداد حبا لله، وازداد حبا للقاء الله، وازداد حبا واشتياقا للجنة، وازداد عملا لهذه الجنة وبعدا عن النار، فيتأثر الإنسان بهذه العقيدة وبهذا القرآن تأثرا لا يتأثر به أحد مثلما يتأثر هذا المتأثر الذي يعيش مع الوحيين كما عاش الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى. ويكون عنده الإنسان من التوكل على الله ما يجعله يأخذ بالأسباب ولا يعتمد على الأسباب، إنما يعتمد على مسبب الأسباب. فلا يفرح الإنسان بما آتاه الله، ولا يحزن الإنسان على الشيء الذي فاته، لأنه عنده عقيدة راسخة في قلبه أن ما أصابه ما كان ليخطئه، وما أخطأه ما كان ليصيبه. لو إنسان استقر هذا في صدره فسوف يكون عنده رضا بالله ورضا عن الله، لأن الرضا بالله أن ترضى به ربا خالقا إلها معبودا، والرضا عن الله أن ترضى بقضائه وقدره وما كتبه الله لك وما يسره لك من رزق وزوجة وأولاد وصحة وعافية وعقل وعلم وما أعطاك من النعم، ولا تحزن عن شيء فاتك أبدا، لأنك تعلم أن ما أخطأك ما كان ليصيبك، وما أصابك ما كان ليخطئك. لذلك كان الصحابة مع هذا الإيمان فرسانا بالنهار، رهبانا من الليل، كان أحدهم يرى في الصباح كأن في وجهه كأن صفرة، وكان جبه كأنها ركبة ماعزة من كثرة السجود لله تبارك وتعالى، وترى أحدهم يجري في وجه خطان أسودان من كثرة البكاء. يعني لماذا؟ لأنهم خالط الإيمان بشاشة قلوبهم، وخالط الإيمان دماءهم وجلودهم وعظامهم، وصار في وجدانهم الحب العميق لله ورسوله، فلم يؤثروا على محبة الله ورسوله محبة أحد، لا أب ولا زوج ولا زوجة ولا ولد ولا مال ولا دنيا ولا غيره. كانوا حريصين على الموت كحرصنا نحن على الحياة. في غزوة من الغزوات دار هذا الحوار بين الابن ووالده، قال الابن لولده اجلس يا بني مع أخواتك، وقال الأب يا ولدي اجلس يا أبتي اجلس أنت مع بناتك وأولاده، فقال الأب يا بني والله لو غير الجنة لأثرتك بها، لو غير الجنة لأثرتك بها. فذهب الوالد وقتل في سبيل الله. شاهد، هذا كله نتج عن التأثر الوجداني العميق بالوحي والإيمان، لم ينتج من فراغ. لذلك من عاش هذه الأشياء يا أخوان تأثر بها تأثر غير عادي، شتان بين من يؤمن بهذا ومن يسعى وراء دنيا ويلهث خلفها ويبيع الغالي والثمين، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع آخرته بعرض من الدنيا، يبيع علمه بعرض من الدنيا، يبيع شتان بين هذا وذاك. نعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف الآخر، نعوذ بالله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إيمانا يخالط بشاشة قلوبنا فتمتلئ القلوب باليقين والرضا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وأيضا من الدروس المستفادة في هذه الفترة السرية شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كانت قدوة النبي صلى الله عليه وسلم فائقة في اختيار العناصر الأولى للدعوة في خلال السنوات الثلاثة الأولى من عمر الدعوة، وتربيتهم وإعدادهم إعدادا خاصا ليؤهلهم لاستلام القيادة وحمل الرسالة. فالرسالات الكبرى والأهداف الإنسانية العظمى لا يحملها إلا أفذاذ الرجال وكبار القادة وعمالقة الدعاة. كانت دار الأرقم مدرسة من أعظم مدارس الدنيا وجامعات العالم، التقى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمربي بالصفوة المختارة من الرعيل الأول السابقين، فكان ذلك اللقاء الدائم تدريبا عمليا لجنود المدرسة على مفهوم الجندية والسمع والطاعة والقيادة وآدابها وأصولها، ويشحظ فيهم القائد الأعلى جنده وأتباعه بالثقة بالله والعزيمة والإصرار، ويأخذهم بالتزكية والتهذيب والتربية والتعليم. كان هذا اللقاء المنظم يشحظ العزائم ويقوي الهمم ويدفع إلى البذل والتضحية والإيثار. كانت نقطة البدء في حركة التربية الربانية الأولى لقاء المدعو بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيحدث للمدعو تحول غريب واهتداء مفاجئ بمجرد اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج المدعو من دائرة الظلام إلى دائرة النور ويكتسب الإيمان ويطرح الكفر ويقوى على تحمل الشدائد والمصائب في سبيل دينه الجديد وعقيدته. كانت شخصيته صلى الله عليه وسلم المحرك الأول للإسلام، وشخصيته صلى الله عليه وسلم تملك قوة الجذب والتأثير على الآخرين، فقد صنعه الله على عينه وجعله أكمل صورة لبشر في تاريخ الأرض. والعظمة دائما تحب وتحاط من الناس بالإعجاب، ويلتفت حولها المعجبون يلتصقون بها التصاقا بدافع الإعجاب والحب. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيف إلى عظمته تلك أنه رسول الله متلقي الوحي من الله ومبلغه إلى الناس، وذلك بعد 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 آخر له أثره في تكييف مشاعر ذلك المؤمن صلى الله عليه وسلم. ورباه النبي صلى الله عليه وسلم على الحب، رباه النبي صلى الله عليه وسلم على الحب، فكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم تربية يا جماعة، خذوا مني هذا الدرس، أعظم تربية التربية بالحب، أعظم تربية لأبنائك لزوجتك لتلاميذك التربية بالحب. فإن المعلم إذا أحبه تلاميذه أخذوا عنه كل شيء، وإذا أحبك أبناؤك كانوا مطيعين لك، يحرصون أتم الحرص على طاعتك وإرضائك بما تحب وترضى. وإذا أحبتك زوجتك كانت مطيعة لك تابعة لك، لا تحب أن تغضبك أبدا. فأعظم شيء عند علماء التربية وأعظم شيء تربي به أبناءك تربي به تلاميذك الحب. وأن يكون المربي قريبا من تلاميذه، وأن يكون القائد قريبا من قواده. لا، بل قال له ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب. منفعش القائد يبقى غليظ فظ، منفعش القائد يبقى عنده جفوة، منفعش القائد يبقى عنده غلظة في التعامل مع أتباعه. هذا رسول الله المؤيد بالوحي، الله يقول له لو كنت فظا لو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. ها تمام، حتى مع أبنائك لو كنت فظا غليظا تمام ينفض أبناؤك من حولك. أغلى أفضل لحظة عندهم عندما تفارق البيت. ولكن لو كنت محببا إلى أبنائك وربيت أبنائك بالحب، أفضل لحظة عندهم عندما تدخل عليهم من الباب، عندما تدخل عليهم من الباب. أعرف رجلا وأخا من الإخوة معرفة شخصية ربى أبناءه على الحب، فلو خرج من الدار وعاد بعد ساعة، ساعة واحدة فقط، يأتيه أبناؤه جميعا مسرعين يأخذونه بالحضن ويتسابقون إلى حضنه ويتسابقون إلى إرضاء، لأنه رباهم بالحب وعلى الحب. يذكر هذا الأخ كان عنده شجرة ورد، شجرة ورد تخرج الورد، يجلس أبناؤه وأبناء إخوانه شبناؤه بس يرتقبون هذه الشجرة، يرتقبون الورد، مجرد أن تبزق الورقة الوردة وتبدأ تتفتح أيهما يسارع ليقطعها ويأتي بها هدية لأبيه أو هدية لعمه، حتى أبناء إخوانه لا يذهبون به إلى أبيهم، إنما يذهبون بهم إلى عمهم، هذا لأنه رباهم على إيه؟ على الحب والحنان، ولا يذهبون بها إلى أمهم، تمام؟ وربما كانت أمهم أحن عليه من أبيهم، إلا أنه رباهم على الحب. تخيل، انظر إلى هذه الدرجة. يعني كان عندي كتاب دار تحفيظ القرآن الكريم سنة من سنة 92 لسنة 96، فربيت الأطفال فيها على الحب، وكنت أعاقبهم عقاب شديد، فكنت أحيانا أضرب الولد على رجله إذا لم يأتي حافظا حتى تسيل قدمه بالدماء ولا يخرج من عندي إلا ضاحكا مبتسما. أعظم عقاب كنت أوجهه لهؤلاء الطلبة، تمام، عندما أقول لهم أنتم لم تحفظوا ولن تحفظوا، غدا أجازة، فيعلو صراخهم وتعلو أصواتهم، كان مسجد تحت عمارة كهذه، ينزل رواد العمارة، خير في مالك بالأولاد، سألوه ماذا فعلت بهم، قال ما بكم، قالوا الشيخ يقول غدا أجازة. طب ما المشكلة في ذلك؟ قال لا نريد أجازة. تخيل لهذا الحد. وكان بس أن أحيانا تبقى في شتاء ومطر رهيب، تمام، فمرة كان مطر غير عاد وسيول، والكتاب في العمرية نفسها ويأتون من أماكن متفرقة وبعيدة، لا كان في تكاتك ولا غيرها، الكلام ده اللي أحكي لكم عليه بقاله كم سنة، 25 سنة. فقلت أذهب إلى المسجد، من وجدته منهم أصرفه. جيت يمكن واحد أو اثنين تركه أبواه وجاء إلى المسجد نصرفه. والله يا إخوة ذهبت إلى المسجد فوجدت جميع أبناء الكتاب أمام المسجد. يا أولاد كيف أخرجوكم من بيوتكم في هذا الدو؟ قالوا لا نستطيع أن نغيب. افتح يا شيخ. طب روحوا. لا لن نذهب. فتحت لهم الدار، جلسنا المسجد، أخذنا اليوم كامل. فالتربية بالحب أعظم تربية. النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه عليه الحب، كما في صلح الحديبية حديث عروة بن مسعود ماذا يقول؟ ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم أسلم، أسلم رضي الله عنه، كان مع النبي في غزوة حنين، أسلم بعد ذلك بعد فتح مكة، أسلم عروة بن مسعود، قال ما رأيت أحدا يحب أحدا كحبه، ما أن تنخم بنخامة إلا وتبادر وتسابق عليها أيهما تقع فيها. تخيل سرعة النخامة، وقوع النخامة إلى سرعتها في هذه اللحظة يتسابق عليها، لأنه كان الطاهر صلى الله عليه وسلم صحابة، فيأخذ أحدهم، وما أن يتوضأ بوضوء إلا وكادوا يقتتلون، شوف شوف التعبير، يقتتلون على هذا الوضوء، ما أيهم يريد أن يشرب منه ويغسل منه جسده، وإذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير، يا سلام، كأن على رؤوسهم الطير، وإذا أمرهم ابتدروا ايه امره صلى الله عليه وسلم. وهذا لانه ربداهم على الحب. فاعظم درس التربية على الحب. ربي ابنائك، ربي تلاميذك. غدا سوف تكونوا مشايخ ولكم تلاميذ، انتم الان مشايخ ولكم تلاميذ. ربوا تلاميذكم على الحب، ربوا ابنائكم على الحب، ربوا زوجاتكم على الحب. ان احبتك الزوجة تفانت في طاعتك وارضائك، وايضا عملت المستحيل من اجل الا تتزوج عليها. وان تزوجت عليها فالويل لك منها يومئذ. ان تعلقت بك واحببتك. اذا هكذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. احنا قلنا الخصائص التي كان يتمتع بها الرعيل الاول. اما الصفات، صفات الرعيل الاول، اسمع الى صفات الرعيل الاول. ايوه، قال الله تعالى في صفاتهم، صفات الرعيل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم من الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. بصفاتهم تريد ايه؟ زينة الدنيا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اول صفة لهم الصبر في قوله تعالى واصبر نفسك، تمام. قال تعالى: عصر ان الانسان لفي خسر الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الايمان بالله، العمل الصالح، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. الصفه الثانيه لهذا النوع الرعيل الاول، صفاتهم كثره الدعاء والالحاح على الله. يدعون ربهم خوف بالغداة والعشي، يدعون رب اصبر نفسك والذي يدعو ربهم بالغداة والعشي، ليل ونهار يلحن على الله. والدعاء يا جماعه، اي حاجة عاوزها قول يا رب، اي شيء تريده قول يا رب. من صفاتهم ايضا، تمام، الاخلاص. اقصد باعمالك وجه الله. ويريدون ايه؟ وجهه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، قل ان صلاتي ونسكي عبادات، ومحياي ومماتي معاملات، لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن صفات الرعيل الأول لهذا الجيل الثبات. ولا تعد عيناك عنه، تريد زينة الحياة الدنيا. وهذا الثبات المذكور فرع من ثبات أعم ينبغي أن يتسم به الداعية الرباني. قال تعالى: من المؤمنين رجال. ما صفة هؤلاء الرجال؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. ففي هذه الآيات ثلاث صفات: إيمان ورجولة وصدق. إيمان ورجولة وصدق، هذه الصفات الإيمان والرجولة والصدق ينبغي أن يتصف بها طالب العلم وطالبة العلم والرجل المسلم والداعية على وجه الخصوص. ينبغي أن يتصف بهذه الصفات: الرجولة والإيمان والصدق. لأن الإيمان يبعث على التمسك بالقيم الرفيعة والتثبت بها، وباعث على التضحية بالنفس ليبقى المبدأ الرفيع. والرجولة محركة للنفس نحو هذا الهدف، غير مهتمة بالصغائر والصغار، وإنما دائما دافع نحو الهدف الأسمى والمبدأ الرفيع. وصدق يحول دون التحول أو التغير أو التبدل، ومن ثم يورث هذا كله الثبات الذي لا يتلون معه الإنسان وإن رأى شعاع السيف على رقبته، أو رأى حبل المشنقة ينتظره، أو رأى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. ولا شك أن اللبنات الأولى التي تعد لحمل الدعوة وإقامة الدولة وصناعة الحضارة تحتاج إلى الثبات الذي يعين على التحقيق، على تحقيق الأهداف السامية والغايات الجميلة والقيم الرفيعة. وأهم مصادر الثبات: الإيمان، الرجولة، الصدق. الإيمان، الرجولة، الصدق. احنا كنت سنة 94 أركب سيارة أجرة، فجاء السائق على الباب وقال: السيارة تحتاج لرجل، السيارة تحتاج لرجل، السيارة تحتاج لرجل. فقام الركاب وفزعوا فيه. كان هو بلغة العامية يعني العربية عايزة راجل، العربية عايزة راجل. قامت الناس وفزعت، ما هذا الذي تقوله؟ نحن رجال. قل السيارة تحتاج لفرد لراكب، لكن كلنا رجال. أنت شايف ألا ترانا رجال أمامه؟ وأنا أقول الدعوة تحتاج لرجل. الدعوة تحتاج لرجل. الدعوة عايز راجل، طلب العلم عاوز راجل. ها؟ لأن الرجال دول ماذا قال الله عنهم؟ رجال لا تلهيهم إيه؟ تجارة ها؟ ولا بيع ها؟ عن ذكره. ومن أعظم ذكر الله طلب العلم والدعوة. الدعوة عايز راجل. ها؟ نريد رجلا بمعنى الكلمة. الرجولة شيء والذكورة شيء، فكل ذكر رجل وليس فكل رجل ذكر وليس كل ايه ذكر رجل. الدعوة حاجة والذكورة شيء. كونك ذكر ذكر دي قصة ثانية. ها الذكر موجود حتى على رأي كون عبد الله في ذكر بعض. فالذكر موجود، الذكر موجود، ذكر بط ذكر. فالموضوع يحتاج، الدعوة تحتاج إلى رجل، طلب العلم يحتاج إلى رجل. رجل بمعنى كلمة رجل يصبر ويتحمل الكثير في طلب العلم، صبر، ثبات، إيمان، استمرار في الطلب إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الرجال. اللهم اجعلنا من هؤلاء الرجال، اللهم اجعلنا من هؤلاء الرجال. وصلى الله على سيدنا محمد. لحظة إن شاء الله من المرة من الحلقة القادمة سوف نعيش مع بداية الدعوة الجهرية وبداية الملحمة الكبرى بين الإيمان والكفر وبين التوحيد والشرك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.